بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مسائل معاصرة في الحج، ألقاها فضيلة الشيخ بدر بن محمد البدر حفظه الله تعالى يوم الأحد الرابع من شهر ذي الحجة عام 35 و400 للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أما بعد،
لا شك أن مسائل الحج مسائل كثيرة، منها ما يتعلق في المواقيت، ومنها ما يتعلق بالإحرام ومحظورات الإحرام، ومنها ما يتعلق بالطواف والسعي، ومنها ما يتعلق بالمناسك بمنى وعرفة ومزدلفة، فهي مسائل كثيرة. وهذه المسائل مع كل عصر تظهر مسائل جديدة وهي ما تسمى بالمسائل المعاصرة. لذلك سوف نتكلم هذه الليلة بإذن الله عن بعض هذه المسائل المعاصرة، وإلا فإن المسائل كثيرة جدا، لكن سوف نخصص هذه الليلة عن المسائل المعاصرة في الحج. أول هذه المسائل هي مسألة التصاريح في الحج. لا شك أن المملكة العربية السعودية يفد عليها ملايين الحجاج لأداء هذه الشعيرة، شعيرة الحج، وهؤلاء الملايين لا بد لهم من التنظيم، فإن مكة لا بد أن ينظم الحجاج فيها لكي يستطيع الحاج أن يؤدي نسكه وهو بأحسن الأمور. أما إذا كان مزدحما فإنه قد يتعرض للأذى ونحو ذلك، كما حدث في السنوات الماضية أيام ما كانت الجمرات وغير الجمرات عندما كان يزدحم الحجاج ويتأذى بعضهم، بعضهم يصاب وبعضهم يموت. لذلك رأت المملكة أن تنظم الحج وأن لا تسمح لأي أحد إلا بتصريح، وهذه من المصالح المرسلة. لذلك الذي يأتي مكة لا شك أنه يريد الحج المبرور، والحج المبرور هو الذي لم يخالطه إثم. روى الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. قال الحافظ بن حجر: قوله ولم يفسق أي لم يأتي بسيئة ولا معصية. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قال النووي في شرح مسلم: الحج المبرور هو الذي لم يخالطه إثم. فالمسلم لا شك أنه إذا أراد الحج فإنه يريد الحج المبرور الذي ترتب عليه الثواب، أن الإنسان يرجع كيوم ولدت أمه، وهو أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا أتى بمعاصي ومخالفة لولاة الأمور فهذا لا شك أنه لا يسمى بالحج المبرور كما قال أهل العلم منهم الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. وقد سألت شيخنا صالح الحيدان حفظه الله عن الحج بدون تصريح، فقال من أدى فريضة الحج فإنه لا ينبغي له أن يحج إلا بتصريح، والدولة السعودية ما وضعت هذه التصاريح إلا لمصلحة راجحة أو خالصة. فالشيخ حفظه الله يرى أن الذي حج حجة الإسلام فإنه لا ينبغي له أن يذهب إلى مكة إلا بتصريح. لذلك ينبغي على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص على أن يكون حجه غير مختلط بإثم. هذه من المسائل التي تحصل في كل سنة منذ أن ألزمت المملكة الناس بالحج بتصريح، فيكثر السؤال عن مسألة الحج بتصريح. ومثل هذا أيضا الحملات التي غير مصرحة من الدولة السعودية، فهذه أيضا الحملات لا ينبغي لهم أن يغشوا الناس، فإن الدولة السعودية قد منعت هذه الحملات غير مرخصة، وهؤلاء القائمون على هذه الحملات ينبغي عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فهذا حج. وينبغي لمن حج أن يكون حجه غير مختلط بإثم. ومن المسائل المعاصرة هي الحج عمن كان في غيبوبة. لا شك أن الحج هو الركن الوحيد الذي قيد بالاستطاعة، قال تعالى والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة قيل الزاد والراحلة، ويروى في ذلك أحاديث عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس، رواها الدارقطني وغيره، ولا تخلو من مقال. وقيل إن الاستطاعة هي الصحة والمال، لحديث الخثعمية نقاط يا رسول الله إن فريضة الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم، وفي رواية حجي عنه. فهذا عنده راحلة، فلو كانت الاستطاعة الزاد والراحلة لقال عليه الصلاة والسلام بل عليه أن يأتي، لكن عندما قال حج عنه دل على أن الاستطاعة هي الصحة والمال. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، والحافظ بن حجر في فتح الباري. وقلت لشيخنا حفظه الله ما الضابط في من أراد الإنابة في الحج؟ قال الضابط هو حديث الخثعمية، أن يكون المنيب لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. لكن هنا مسألة وهي المسائل المعاصرة. الإنسان الذي أصابه مرض من الأمراض وأودع المستشفى وأصيب بغيبوبة، هل يحج عنه أم لا؟ قال الشيخ حفظه الله، قال لا حرج أن يحج وليه عنه، لكن لو أن هذا الولي انتظر لعل الله سبحانه وتعالى أن يشفي هذا المريض فهو أفضل. أما إذا أراد أن يحج عنه وهو في غيبوبة فلا حرج في ذلك. لكن ينبغي لمن أراد أن يوكل إنسانا يحج عن مريضه، لابد أن يكون هذا الإنسان ثقة وأن يكون مكلفا، أي بالغ عاقل، وأن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام. ومن المسائل المعاصرة هي مسألة الإزار الذي له خيط وهو مشتهر عند بعض الناس، إزار مخيط وضع له سير ويلبس. هذا الإزار رخص فيه بعض أهل العلم، منهم العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، ومنع منه بعض العلماء، منهم شيخ صالح الفوزان حفظه الله. سألت شيخنا عن هذا الإزار، فقال الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، قال لا يجوز أن يلبس، هذا أشبه بالثوب، لا ينبغي للمحرم أن يلبسه، بل واجب عليه أن يجتنب مثل هذا الإزار. المحرم لا شك أنه مأمور بأن يتجرد من كل ما فصل على البدن من ثوب أو قميص أو سراويل أو فانيلة أو نحو ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. الحديث. وفي رواية عند أبي عوانة ما يترك المحرم من الثياب، قال ابن حجر فتح هذه شاذة. وفي رواية أخرى عند أحمد ما يجتنب المحرم من الثياب، صححه ابن خزيمة وبعوانة. قال القاضي أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث، أي حديث ابن عمر، لا يلبس المحرم. والمراد بالمحرم أي الرجل، لذلك قال ابن المنذر أجمع على أن للمرأة أن تلبس جميع ما ذكر من حديث ابن عمر إلا ما مسه زعفران أو ورس. فالشاهد هذا أن المسلم أن المحرم ممنوع أن يلبس المخيط، وله أن يلبس الإحرام ويجتنب هذا الإحرام الذي فيه سير وهو أشبه بالتنورة. ومن المسائل أيضا المعاصرة مسألة الإحرام بالطائرة. النبي عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت وبينها كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، فمن مر بأي ميقات من المواقيت وهو ناو للنسك فإنه لا يجوز له أن يتعداه بدون إحرام، فإن تعداه وأحرم من ميقات آخر قالت هيئة كبار العلماء يلزمه دم، بل من أراد النسك فإنه إذا مر بأي ميقات فإنه يحرم من هذا الميقات. وأما من كان بالطائرة فإنه يحرم إذا كان تحته الميقات، وإن أحرم قبل الميقات بيسير فلا حرج في ذلك، لكن ينبغي عليه أن يحرم إذا حاد الميقات. لكن من المسائل التي تحدث في الطائرة أن بعض الحجاج قد يتعدى الميقات ولم يتلفظ بالنسك بسبب سرعة الطائرة، وهذا الأمر يحدث كثيرا، بل حتى في بعض الأحيان في السيارات يلبس المحرم لباسه ثم يتعدى الميقات ولم ينوي عمرة ولا حج. ذهب بعض أهل العلم على أن من لم ينوي النسك أي الدخول في النسك أي لم يترفض بالنسك فإنه يرجع إلى الميقات ويترفض بالنسك الذي أراده. وذهب بعض العلماء إلى أن النية كافية والتلفظ بالنسك سنة، وهذا هو اختيار شيخنا الشيخ صالح الهيدان، قال إذا كان لابسا لملابس الإحرام فلا شيء عليه، لأن التلفظ نية، لأن التلفظ سنة والعبرة بالنية. لكن يقول أهل العلم أن لبس ملابس الإحرام دليل على النية، لكن إذا تعدى الميقات وهو في الطائرة ولم يستطع أن يلبس ملابس الإحرام حتى نزلت الطائرة، فهذا ينبغي عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه. أما إذا كان أتى الميقات في الطائرة لكن لم يكن عنده ملابس للإحرام، أما أن تكون هذه الملابس في شنطة وقد وضعت في موضع آخر بالطائرة، ففي هذه الحالة فإنه يجعل ثوبه إزارا له أو يجعل ثوبه على كتفيه ويترك السراويل، يلبس سرواله ويجعل الثوب على كتفيه كما قال عليه الصلاة والسلام السراويل لمن لم يجد الإزار، رواه مسلم من حديث ابن عباس السراويل لمن لم يجد الإزار. فهذا الآن في هذه الصورة هو أشبه بمن ليس عنده إزار، فإذا نزلت الطائرة فإنه يخرج إزاره ويلبسه وينزع السروال. ومن المسائل المعاصرة في الحج هي صلاة ركعتين خلف المقام. قد لا يستطيع الحاج أن يصلي ركعتين بسبب الزحام، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حيث ابن عمر لما قدم مكة طاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين، وقال عز وجل واتخذ مقام إبراهيم صلى، فينبغي المسلم أن يصلي ركعتين خلف المقام، لكن إذا لم يستطع أن يصلي خلف المقام بسبب الزحام الحاصل الآن فهذا له أن يصلي في أي موضع بالحرم. قال ابن عباس في قوله تعالى واتخذ مقام إبراهيم مصلى، قال الحرم كله، وبه قال عطاء ومجاهد. لذلك قال ابن أبي عمر في الشرح الكبير الأفضل أن يكون خلف المقام، أي هذا الأفضل إذا تيسر له، أما إذا لم يستطع ذلك فإنه في أي موضع في الحرم صلى جاز ذلك. ومن المسائل المعاصرة في الحج هي مسألة وضع كمام الأكسجين أو وضع ذاك الكمام الذي يغطي نصف وجه المحرم، كان يخشى الغبار أو نحو ذلك، لأن بعض الناس قد لا يستطيع أن يخرج أنفه بسبب خشية دخول الدخان، دخان السيارات ونحو ذلك، فيضع قطعة على أنفه لكي يبتعد عن هذا الدخان. جاء في الحديث الرجل المحرم الذي وقصته ناقته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقط رأسه، وفي رواية ولا وجهه، لكن هل الزيادة ولا وجهه وقع فيها خلاف بين أهل العلم، أثبتها بعض الأئمة وادعى البيهقي أنها شاذة. لذلك تنازع العلماء في المحرم هل يغطي وجهه أم لا على قولين مشهورين، والصحيح الجواز، لأن هذا الحديث جاء في من مات، لأن ذاك الرجل الذي وقصته ناقته فقال عليه الصلاة والسلام لا تغطوا رأسه ولا تمسوا طيبا ولا وجهه، كأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالنهي عن تغطية الوجه للمحرم الميت، وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه وارضاه أنه كان يغطي وجهه، فالشاهد أن هذا الكمام كمام الأكسجين إذا وضعه المحرم فلا حرج في ذلك، لأن الكمام قد يغطي نصف الوجه الأنف مع الفم. وكذا هذه القطعة التي توضع على الأنف والفم يضعها بعض الحجاج خشية الغبار وخشية الدخان. ومن المسائل المعاصرة أيضا هي مسألة من المسائل المعاصرة أيضا مسألة من أدركه الزحام من مزدلفة إلى منى، أو من عرفة إلى مزدلفة قبل ذلك. الحاج إذا خرج من عرفة إلى مزدلفة فإنه عرضة لزحام شديد. بعض الناس ربما لا يستطيع أن يصل إلى مزدلفة إلا الفجر، وبعضهم قد يصل بعد الفجر. وقد حدثني شيخنا الشيخ صالح اللحيدان قال بأن بعض الناس حدثوا أنهم لم يصلوا مزدلفة إلا ضحى. فالشاهد أن الحاج قد تعرض له مثل هذه الأشياء وهي من أمور العصرية بسبب كثرة الزحام، زحام السيارات. وهذا الأمر يترتب عليه عدة مسائل، أهم هذه المسائل إذا خشي الحاج أن يخرج وقت العشاء لأنه سوف يصلي جمعة أخير يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، فإذا خشي خروج الوقت ففي هذه الحالة فإنه ينزل من الراحلة ويصلي المغرب والعشاء. لكن إذا خشي أن تتحرك الراحلة، بعض أهل العلم رخص له بأن يصلي في الراحلة، واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الرواحل لمطر. هذا الحديث صحه النووي في المجموع وضعفه الألباني في سنن أبي داود، وقال بهذا القول بعض أهل العلم منهم العلامة السعدي رحمه الله. وبعض العلماء يقول لا يصلي الفريضة في الراحلة لحديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على نافلة على راحلته النافلة ولا يفعل ذلك في الفريضة. وقالوا بأن حديث أبي هريرة فيه ضعف، فهذا من المسائل التي تحدث في الذهاب من عرفة إلى مزدلفة. أيضا إذا وصل إلى مزدلفة الفجر، سألت شيخنا حفظ الله قلت قد يصل الفجر، قال من وصل الفجر يكفيه المرور، فإن هذا الزحام الذي حصل له في الليل محسوب له من مزدلفة، فإذا أتى مزدلفة صباحا فإنه يكفيه المرور ولا شيء عليه كما قال شيخنا حفظه الله. وأيضا من المسائل هي مسألة الزحام إذا أراد أن يذهب إلى منى أيام التشريق، فإنه عرضة لزحام شديد بسبب كثرة السيارات. فهذا أجاب أهل العلم منهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال بأن وقوفه في الزحام محسوب له من الليل. وسأل شيخنا فأجاب الشيخ صالح حفظ الله قال بأنه لا شيء عليه وهذا كله محسوب له، أي قال أو أجاب بجواب الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. وقال أيضا بأنه يكفيه أكثر الليل إذا لم يجد مكان في منى يمكث فيه، لم يجد مكانا قد يذهب بعض الناس ويضيع أو يضيع مقره أو ربما يذهب بدون تصريح ولا يستطيع أن يمكث في منى إلى الصباح، فأجاب الشيخ حفظ الله بأن هذا يكفيه أن يمكث أكثر الليل. ومن المسائل أيضا هي من أراد التعجل وخرج من منى لكن أدركه الزحام حتى غابت الشمس ومن المعلوم أن من أراد التعجل فإنه ينبغي أن يخرج من منى قبل مغيب الشمس. لكن هذا أجاب بعض العلم منهم الشيخ محمد عثيمين رحمه الله بأنه لا شيء عليه، وأنه ما دام أنه نوى التعجل ورمى وخرج فأدركه المغيب إما في منى قبل أن يخرج من حدود منى، فهذا أجاب رحمه الله بأنه لا شيء عليه وتكفيه النية. هذه هي بعض المسائل مما يحضرنا الآن من مسائل المعاصرة في الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا الإخلاص بقول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.